والله عليم. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء للمفسرين في هذا المقطع من الآية الكريمة آراء. شنو المقصود بالكتاب اللي ذكر الآية الكريمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ كتاب المقصود ياهو مجموعة من المفسرين يقولون أن المقصود بالكتاب القرآن. بقرينة نزلنا، والمقصود غالبا في تعبير القرآن لما يعبر هالتعبير المقصود بتنزيل القرآن. زين، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشيء اللي اصطدموا به المفسرين، اصطدموا بأن هناك أشياء غير موجودة بالقرآن. مثلا ينصون المفسرين على حادثة، فاليوم عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة، وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قاعد عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن، قال لماذا لا ألعن من لعنه الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هذه اللي تجيب النساء وتضرب لهم بالإبرة، تسوي لهم دقة بالإبرة، هاي يسموها الواشمة، تضع وشم على الجسم. كانوا يضعون وشم تصوير، فالواشمة اللي تقوم بعملية الواشم، والمستوشمة اللي تقبل الواشم. هسا لأن الواشمة يعني من عملها أنها تعري المرأة من ناحية، ومن ناحية ثانية أنها تجي إلى الجسم تشوهه، يعني فد عملية بها لون من التشويه، تنطوي عليها عناوين أخرى. اكو امرأة هاي تقوم بها العمل، يظهر انه كانت هي مهنتها انها تعمل الوشم. زين، هاي راحت بعد مدة اجت لي قالت لي يا ابن امي عابد، يا ابن امي عابد، لقد قرأت ما بين دفتي القرآن فما وجدت للواشم والمستوشم ذكر، منين جبت اللعن انت؟ قالها انت ما قرأت القرآن. قالت له كيف؟ قالها القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه، والنبي لعن الواشمة والمستوشمة. فاذا القرآن لعن الواشمة ولكن مو بصورة مباشرة، بتوسط النبي. فبعضهم لما يجي الى معنى الآية ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، يقول المقصود التبيان يعني مو ان كل شيء في القرآن، لا، لكن باعتبار ان القرآن امرنا باتباع السنة والسنة تعرضت الى ذلك، وباعتبار ان القرآن ارشدنا الى ان نأخذ ما يجمع عليه العقلاء، زين، فكل ما يمكن ان يكون من الامور بالدنيا هو داخل تحت هذه العناوين العامة. اوضح لك الحقيقة، هذا الموضوع استغل بعض المفسرين، استغل استغلال غريب، يعني دام يخربط دام يهرج. اكو كثير من المفسرين، انا ما اقدر اسميه مفسر، لكن هو كتب له كتاب بالتفسير، ومصيبتنا انه ذولا اكو جماعة متأخرين. هذا صار من يحفظ له شوية علوم، يعني ياخذ له شهادة، اذا خلال شهادة تصور نفسه ان عنده قابلية على ان يفسر القرآن، لانه يتصور ان هالمرحلة اللي اجتازها 4 سنين كلية معناه صالح لان يفسر القرآن. الواقع هذا كارثة يعني بالنسبة الى تاريخ العلم، لانه احنا نعرف اذا رجعنا مثلا للفخر الرازي او رجعنا الى الطبرسي او غيره من مفسر المسلمين، هذول ناس قضوا اعمار طويلة في طلب العلم، يلا استطاعوا ان يسطرون شيء من التفاسير، مسألة مو مال سنة وسنتين وثلاثة، ولا نمط دراستهم مثل نمط الدراسة المعاصرة. مثلا نمط الدراسة المعاصرة، تلميذ يجي يدرس دراسة منهجية، يعني نمط الدراسة مثلا الان التلميذ بالدراسة المنهجية يجي يقعد له فرض 4 حصص 5 حصص بالمدرسة، وفي مرحلة الكلية يجوز حصتين ثلاثة ويطلع. احنا لما نرجع الى تاريخ العلماء نلاحظ ان دراساتهم ما كانت بها النمط، يعني دراسات قد يمر عليها العالم يطب الصبح الى قاعة الدرس، ما يطلع منها الا الظهر ويروح يصلي ويتناول له شيء بسيط ويرجع لقاعة الدرس ويصلي مثلا المغرب والعشاء ويرجع مرة اخرى الى قاعة الدرس والى نصف الليل، يعني دأب في طلب العلم عجيب. اي من ناحية، من ناحية ثانية اقبال على الله. قلت فكري هذا الاديب يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وحجته بان العلم لطف ولطف الله لا يؤتاه عاصي. زين، هذا قبل ان يجي يطلب له مسألة يكون على استعداد ذهني كبير وعلى صلة بالله ويتوضأ وينقطع الى الله ويصلي ركعات حتى يقدر يتوصل بشيء من الصفاء الذهني الى حل المسألة، ويفرق بينه وبين واحد يطبه بحلقة ريحة الخمرة وقعد له في الدرس طاير وطلع لي برا وصار بناء يفسر القرآن. هذا المصيبة في البلاء يعني لما لي. ولذلك قد تلقى اكو كتب سطرت في تفسير القرآن. شوف هذا الكتاب مثلا اجى صار بناء يفسر القرآن، تقرأ التفسير وإلى عجيب أبحثي غريب، يجي يريد يبرهن على ان القرآن يشاير العلوم العصرية او ان العلوم العصرية كلها منتزعة من القرآن، فيصير بنا يشرح لك النبات، يشرح لك الحيوان، يشرح لك المؤسسات الفيزيائية والكيمياء وان كلها مرتبطة بالقرآن. يعني من تقرأ كلام مع الواحد مهوش مخه ما هلوش ويحكي حكي بوثر، يلب على الورق يحكي حكي بوثر ما الشكل. اولا انت ليش تربط القرآن؟ تربطه بنظرية، والنظرية باكر تصبح نظرية ممشوخة، وبالتالي كن نعتبر القرآن مسخ تبعا لتلك النظرية. يعني فانت لما تيجي تربط بعض النظريات، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يجي واحد يقول هذه تشير علما الى نظرية اينشتاين، النظرية النسبية، إنا لموسعون يعني ان العالم مثل البالون هذا اللي يشتروه للأطفال، هاي النفاخة كل ما ينفخ بها تكبر تكبر، كذلك العالم يقول مثل البالون هذا الان. هاي النظرية نفسها، نظرية اينشتاين نفسها يقول القرآن الكريم أشار إليها وإنا لموسعون، يعني أن العالم في توسع مستمر. طيب أنت إذا ربطت النظرية بنظرية إينشتاين، إذا ربطت القرآن بكرة صارت نظرية إينشتاين نظرية منسوخة، طلعت نظرية تقابلها، لأن بعدها إلى الآن هي مجرد نظرية، إلى الآن ما صعدت إلى مستوى قانون علمي. زين، بل أكثر من هذا، أكو بعض الأشياء اللي صعدت إلى مستوى قانون علمي والنسخت. أكو نظريات بالضوء، نظريات بالحرارة، نظريات بالنبات، نظريات بالوراثة، نظرية داروين، نظرية اللي كانت تعتبر حقيقة علمية 100%. إجا كانون أحد العلماء مسخ للنظرية مسخ، ما أدري شخلي تسعيل المجال، فجوم استعرض لك نظريات كانون في ملاحقة إلى داروين. فالنظريات كلها بأجمعها عرضة للتغير. اليوم تجي نظرية وباتريت نظرية مسختها. طيب إذا ربطت للقرآن بيها وقلت أن المعنى ما للآية هو هالمعنى، معناه إذا انمسخت النظرية يعني انمسخ القرآن. ودالي زين؟ لا، هاي وحدة. بعدين القرآن مو كتاب مال فيزياء ولا كتاب مال كيمياء ولا كتاب مال كهرباء أو كتاب مال فلك أو نبات. القرآن كتاب تشريع، دستور يضع قواعد عامة، يحط القاعدة العامة ويترك للعلماء أن يستنبطون منها القانون ومسار القانون. مثلا يجي القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل. زين، إن الله يأمر بالعدل، شنو هو العدل؟ يعطينا هالقاعدة العامة ويروح. يجي العلماء من بعد ذلك يشوفون العدل شنو تبعا لتطور الحياة. مثلا أنا في بلد مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، بيها مثلا 100,000,000 نسمة، لما اريد اجي اوزع الاراضي الزراعية اخذ بعين الاعتبار نسبة السكان الى نسبة الارض، فاذا عندي مساحات كبيرة واكو واحد عنده استعداد يستثمرها اقول لك تفضل هذه قطعة من الارض واستثمرها. لكن بكرة لو ارتفع عدد السكان الى 200,000,000 طبعا انا مضطر انزل المساحة المن الى نصف المساحة الاولى. ليش انزلها؟ لان المفروض انا مسؤول عن اعالة هذولة. هذولة منين اعيلهم؟ ما اعطيهم لحم من كتفي يأكلون، اعيلهم من مواردهم. مواردهم شنو؟ يتحكم عندي قانون وجوب اعالة العاطل، القانون الاسلامي. اجي احكم القانون الاسلامي وين؟ بالقاعدة، متى ما اخذ طريق القانون الاسلامي للتطبيق. هذا هو معنى من معاني العدل، لان العدل هنا العدل هنا إعادة توزيع الثروة بما يحقق المصلحة للمجموع. القرآن هذه شغلته، شغلة القرآن تمام. القرآن أحيانا قد يعبر على قانون علمي، إذا عبر على قانون علمي يمكن يؤشر إلى إشارة أحيانا، يقول هذا إلى النظرية. حتى شنو؟ حتى إحنا ندرك أن القرآن نازل من جهة عليا من الله. ما نتصور ان القرآن نابع من الجزيرة، من انسان محدود عاش بالجزيرة العربية، مداركة محدودة ومعلوماتها محدودة. يعني حتى يتعمق ايماننا بالقرآن وايماننا بالله عز وجل وايماننا بالنبوات، القرآن احيانا قد يشير الى قاعدة. اما ان القرآن يتحول الى كتاب فيزياء او يتحول الى كتاب فلك او كتاب زراعة، لا. انت لما تجي الى بعض المعالجات تيجي بعض الناس هذا بناء يخدم الاسلام، لما يخدم الاسلام شو صور؟ يقول لك انا اريد الاسلام اخلي الشباب يعتنق الاسلام، فلما اريد اخليه يعتنق الاسلام لازم اجيب له نظريات حديثة. ما يخالف تجيب نظريات حديثة، اولا كنت انطبق تماما ويا المفهوم اللفظ مال القرآن وحدة، ثانيا ان تكون عندك علم كافي، يكون عندك المام بالنظريتين، عندك علم بالشريعة كون وعندك علم بالموضوع اللي تتكلم به، مو لطش كل من حفظ له 4 كلمات وقام يجي يهبش. لا يضحكني مو من النوع، يعني مسألة كون بيها موزونة شوية. واحد يتكلم عن إدراك عن وعي، مو يهلي هليان مجنون. انت تريد تريد تركز الدين لو تريد الشخ في الدين في نظر الناس. اذا تريد الشخ في الدين في نظر الناس الله تحكي هالهراء. اذا لا والله تريد تركز الدين لا تكلم تكلم علمي معقول. اي مثل واحد اسمه المهلب هذا كان يخترع احاديث من جيبه يطلع احاديث عن النبي. بالمناسبة الله يعلم انا استمعت الى بعض من يكتب بهالميادين او يتكلم بهالميادين، شفت هذا يخترع احاديث يطلع احاديث من جيب الصفحة. بالله العظيم من جيب الصفحة احاديث كل ما ادور ان اشوف الاحاديث وينه ما موجود ما الى صلة ابدا. واحيانا اكو حديث بالعكس يجيبه ممشوخ. هذا المهلب كان يخترع الاحاديث، قالوا له تجي تسوي انت ما تسمع قول النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال انا كذبت له ما كذبت عليه، انا جاي اكذب اله اريد ادعمه، هذا انا مو جاي اكذب عليه ارجوك، كان رسول الله محتاج الى كذبته حتى يركز شوية في نفوس الناس. طبعا النوع النمط هذا كارثة في الواقع. القرآن لما يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، شلون باي معنى؟ بهذا المعنى، بمعنى ان دستور بقواعد عامة والقاعدة بشمولها تتناول. مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انا اعرف ان الآية تحثني وتدفعني الى طلب العلم وبدوري استثمر طاقاتي الذهنية واندفع. لما الاسلام يقول لمن مشى يطلب علما سلك الله به طريقا الى الجنة، عن هالطريق يدفعني لطلب العلم ويشحر طاقاتي الفكرية يدفعها وانا بدوري اجي اطلب العلم. اما ان القرآن يجي يشرح لي شلون ان الداينامو مثلا تتولد به طاقة كهربائية لما اضع له مجموعة اسلاك على نمط معين، لا هذا مو شغل القرآن يتدخل بهالجزئيات ابدا مو شغله. بعدين القرآن اسمى من ان نحول الى مجرد ادات يعني ندعم بها اراء متغيرة باللحظة كما ذكرت لك. زين، اذا هذا الرأي الاول اللي يقول ان القرآن الكتاب المقصود به القرآن، والله عز وجل جعل بالقرآن شمولية. اكو شيء لابد من الاشارة الى ان النقطة اللي دائما ذولا يستعرضوها القانونيين او يستعرضوها بعض العلماء، يريد يقول ان الدنيا في تطور مستمر في تغير، والمفروض ان التشريع اللي اجى قبل 14 قرن ما يصلح الان لان يعالج مشاكل الدنيا، لان اكو اشياء جديدة. الواقع هذا الدعاء ما الواحد جاهل ما يعرف. قل له شنو الشيء اللي جد من الاشياء الجديدة ويضيق به القرآن؟ ابدا ما في شيء يضيق به القرآن. القرآن به قواعد عامة، نبه لي زين، به قواعد عامة. انت تقول لي مثلا في يوم من الايام ما كان في ايام النبي صاروخ عابر للكواكب، انا اريد اضع لي نظام للصاروخ العابر للكواكب. هو منو قال ان الصاروخ العابر للكواكب ما الى نظام؟ لا، اولا بي ضرر يوم ما بي ضرر، طبعا ما بي ضرر. زين، ايش بي؟ بي نفع. اذا صار بي نفع واكتشاف مجاهيل، ليش انت تكتشف المجهول؟ تكتشف المجهول لمنفعة الناس. منفعة الناس شنو معناها؟ معناها بر. البر القرآن يقول لي وتعاونوا على البر والتقوى. لو اكو بي حرام، الدين لازم يجي من الاول يقول لي ترى هذا زمن راح يجي يخترع به صاروخ يعبر قارات، عليه امتنع عنه. لما ما منعني انا احكم القاعدة القانونية القاعدة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. الله ما انطاني بيان، ما قال لي هذا حرام حتى عاقبني باشر، اذا من حقي اني امارسه. فمنو قال ان الدين يضيق بالامور المحدثة؟ ابدا، هذا اللي يدعي الشي دعوة امي ما يعقل شيء. زين، والا الواقع ان القرآن الكريم يحمل قواعد عامة صالحة لان تمتص وتغطي اكبر مساحة من الحاجات الانسان، كل مساحات الحاجات الانسانية بل تفضل عليها. زين، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب، ما المقصود به القرآن؟ المقصود به اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يعني معلومات اللوح المحفوظ، فيها تبيان لكل شيء. شنو معلومات اللوح المحفوظ؟ اللي نزل منا القرآن. القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. احنا نعرف أن القرآن نزل ب23 سنة. شو معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ ليش القرآن هذا أنزلناه؟ يعني للقرآن الضمير رجع القرآن. القرآن إذا أطلق الضمير معناه كله، يعني هذا اللفظ عام. احنا نعرف أن القرآن ما نزل كل ليلة القدر، نزل خلال 23 سنة بشكل متقطع. إذا شو معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ يعني أنزل من اللوح المحفوظ إلى الدنيا دفعة واحدة في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل بشكل متقطع، سورة ورا سورة، آية ورا آية. زين، فإذا كان اللوح المحفوظ شنو معنى تبيانا لكل شيء؟ تبيان لكل شيء يعني بأرزاق الناس. واحد شقد الله مقدر له رزق، شقد الله عز وجل مقدر له علم، شقد الله مقدر له صحة، هذه كلها عمر شقد الله معطيه، كل هذا موجود في اللوح المحفوظ. الله عز وجل يكتبه باللوح المحفوظ، ويكتب تحت لله البداء. يعني يجوز ان الله عز وجل يغيره، ومعنى يغيره يعني يزوده او ينقصه بشرط. يعني مو معناه الله عز وجل كان ما يدري انه راح يغيره وبعدين درى، لا، ماكو عندنا واحد الشكل يقول، اللي يقول الشكل كافر. ولذلك الغلطة جاية عند بعض الاخواننا الواقع من المذاهب الاسلامية، يقولون ان الامامية يقولون بالبداء، والبداء يستلزم الكفر، لانه معناه العلم بعد الجهل، والله عالم بالاشياء قبل وقوعها. ابدا احنا ما نقول هذا. انا اتخطر رئيس قسم الشريعة، لقي ربه الدكتور مصطفى زيد، كان رئيس قسم الشريعة في جامعة القاهرة، في رسالته اسمها النسخ في القرآن، مستعرض البداء باعتبار البداء قسم من اقسام النسخ، بالمقدمة مالته مال كتابة النسخ القرآن، بالمقدمة يقول البداء يقول به صنفان من الناس، اليهود والرافضة اخزاهم الله. زين، صادف ان يكون هذا الرجل هو المشرف على رسالتي، اجتمعت بي انا اول امر في الاجتماع مع المجاملة، سألني قال لي انت منين؟ قلت له انا والله من العراق. قال لي من اي بلد؟ من النجف. قال لي من اي فرقة؟ قلت له من الولا اللي يقولون بالبداء اخزاهم الله. قال لي ايه؟ انا استاذ مش عيب اذا واحد يجي لك الان ويقدم لك كتاب يقول لك تفضل هذا رأينا بالبداء. نبه له زين، رأينا بالبداء تعرف شنو هو؟ رأينا بالبداء ان فلان الله كاتب له عمر مثلا 50 سنة مشروطة بعدم الصدقة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، لو فرضنا تصدق لا يطول عمره. من الاول الله عز وجل قدر له وهو عالم بان سيغير، شنو اشكالك على المسألة؟ منين ليش تيجي ترمينا بالكفر؟ شنو الاشكال؟ بعدين انت شبنات يعني علماء الامامين السطحيين، يعني تصور يعني مع الاربع سنين يحط لطشة ويصير مرتزق يأكل فلوس، يعني تصور من النوع؟ لا مو من النوع. هذول الناس يقضون اعمارهم 50 و60 سنة و70 الى ان يموت، عيونه ما ترتفع من الكتاب. بعدين هم اتقى لله من ان يسوون هالشيء. لا يا استاذ، المفروض انك انت تشعر ان هذه امانة، رعاية العالم المسلم امانة في عنقك وعنق كل 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 من عنده ذرة من العلم. لا تتسرع تطلع الاحكام يا استاذ. قال انا كنت غلطان يعني ما 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 عندي مصادر. قال لا هذا مو كلام، مو برر ما عندك مصادر، طبعا هاي مصادرنا كتبنا مال الدنيا. ليش الشكل؟ بوسعت اخذ الكتاب، انا اخوك ليش تحكم علي قبل ان تشوفني؟ قلت له هسه انا لما اقرا لك بعض نظريات اقدر احكم عليك. انا دا اقرا لك نظريات مثلا، انت المذاهب الاربعه كلها تذهب الى عدم تأثير السبب الطبيعي، يعني عندهم ان النار مو طبيعتها الاحراق، لا الله اللي يحرق، بس النار ايش صدفة الله ما يحرق الا بصفو النار، والا النار ما بيها طبيعة احراق. الماء ما يغرق، اذا واحد يقع ما يغرق بالماء، اللي يغرق الله مو الماء. هذا انكار للبدهيات، انكار للعقل. بس انا ما جيت قلت ان اللي يقول هالقول ما عنده عقل، لا، قلت اي شبهة وناقشتها علميا. ينبغي ان تكون عندنا هالروح الموضوعية يا استاذ، يعني يطلع بعضنا على تراث البعض الآخر. أرجع للموضوع. إذن معنى تبيان لكل شيء يعني أن اللوح المحفوظ فيه ما يحتاج إليه الإنسان. الواقع تاريخ الدنيا كله اللوح المحفوظ يسطره، الأجل، الرزق، الصحة، المنايا والبلايا، وفد الحاج مش مكتوب لأن هذا السنة يروح مثلا، الله كاتب له حجة، كاتب له وصول إلى مشهد من مشاهد مقدسة، كاتب له زيادة بالرزق، حركاته كلها يكتب تحتها لله البداء. هذا هو معنى الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. زين، فلما يقولنا زلنا عليك الكتاب يعني معلومات اللوح المحفوظ أنزلناها عليك. وفعلا كان جبرائيل يجي إلى النبي خبرة يقول له هذا يقع وهذا يقع وهذا لا يقع، لأن احنا نقول أن علم الغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل، ماكو واحد يطلع على الغيب إلا الله، والله هو يطلع أنبياءه، يطلع النبي والنبي يطلع الإمام، ما عندنا واحد يعلم الغيب لذاته أبدا، اللي يعلم الغيب لذاته هو الله. فعلم الغيب مختص بالله، ظل الأنبياء أو الأئمة، الأئمة بتوسط الأنبياء والأنبياء أو بتوسط الإلهام يلهم الإمام. ومو بس احنا ترى نقول يلهم الإمام، لا لا أبدا، ترى الولي من الأولياء، الولي العادي عند المذاهب الإسلامية هو ملهم، يعتبر ملهم ولي من الأولياء. تذكر حوادث للأولياء أنهم كانوا يلهمون وتعطى إليهم صفات عجيبة. احنا الواقع ما نتعدى الدليل الشرعي. فإذا علم الغيب منوط بالله عز وجل. زين، إذا الكتاب شنو المقصود به؟ المقصود به اللوح المحفوظ. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، ونزلنا عليك الكتاب، المقصود بالكتاب الأجل. ما تقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل هو الكتاب، الأجل كتاب كل شيء، لكل شيء أجل. تتصور الدنيا إلها أجل، الكواكب إلها أجل، القرآن الكريم يقدم لنا نماذج بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا النجوم انكدرت، ينطفئ ضوء الشمس، المادة اللي بيها تستهلك، لأن الشمس الآن تطينا في كل ثانية 4.5 ملايين طن في كل ثانية تطينا من الشعاع. طبعا هاي الكتلة مع الزمن تنتهي، تطفأ. شو وقت تطفأ؟ في علم الله عز وجل. الآن العلم يقول أن الحياة موقوفة على وجود الشمس، إذا انطفأت خلص التفاعل الهيدروجيني اللي في داخلها، خلص انطفأ ضوءها، انكدرت الكواكب، ماتت الأحياء، اختل نظام التوازن بين أبعاد الكواكب، انتهى كل شيء، انتثرت الكواكب. إلها أجل، الإنسان إلى أجل، الحيوان إلى أجل، النبات إلى أجل، الأشياء إلها أجل، أي شيء ماعون عندك بالبيت تستعمله إلى أجل، ثوب تلبسه إلى أجل، كل شيء في الدنيا إلى فناء، إلى نهاية. الشيء الوحيد اللي ما إلى نهاية وجه الله، بعد وما تعلق بوجه الله، البر، الإحسان، الرحمة، الملكات الكريمة، هاي اللي ما تموت تبقى خالدة، وإلا كل شيء إلى أجل، إلى نهاية. مو يقول واحد من الصحابة، يقول مر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله على مزبلة، مرينا على المزبلة قال أتحبون أن أريكم الدنيا؟ قلنا له إيه والله يا رسول الله، منو من عندنا يكره أن يراها؟ قال الدنيا هذه، أشار إلى المزبلة. قريب استغربنا، آخر الدنيا، الدنيا هي عبارة عن محتوى لكل اللذائذ والطيبات، بيها نعم، بيها فواكه، بيها قصور، بها لذائذ متنوعة، بها أموال. شنو معنى النبي يقول أن الدنيا هذه يعني هالمزبلة؟ طبعا بعد تأمل يقول قعدنا تأملنا شفنا لا مثل ما يقول النبي، لأن كل شيء بالدنيا هو منتهي إلى هالنتيجة، كل شيء بالدنيا منتهي إلى مزبلة. كيف هذا القصر مهما يكون قصر ضخم يوم من الأيام يتحول إلى حجارة، يتحول إلى تراب، وينتهي إلى أن يصير كومة من التراب. هذا الواقع اللي نعيشه أمام أعيننا، نمر على آثار نسميها يوم من الأيام كانت قصور. تأمل واحد من الشعراء يمر بالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول له ليهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذاب، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب. نتيجة اللي تشوف أن القصر الضخم انتهى إلى تراب، تأكل شيء تحول إلى تراب، القصور اللي كانت سالفة تحولت إلى تراب، أي الدنيا كلها أين الذي الهرمان؟ أبو الطيب المتنبي، أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها البلاء فتسرع. طيب هذا البيت شنو الملابس؟ طبعا هم نعرف الملابس صارت خراق ذبوها بالأرض، الأواني تكسرت وراحت انذبت بالأرض، الأموال أيضا تبددت، يو كاغت تمزق، يو ذهب تحول إلى شبيكة وبالتالي ذهب تحتت، أخذ قانون التأكل وانتهى بعد مدة، شنو شيء أرجوك شنو اللي ما يتأكل؟ وبالنتيجة هذا الإنسان الوجه الأنيق الجسم الجميل نتيجة مزبلة، عندما تمر على المزبلة فد مجموعة من الوجوه. ولقد قلت لنفسي وأنا بين الحفائر، هل رأيت الأمن والراحة إلا في المقابر؟ فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. وإذا النتيجة التراب، فد مجموعة من العيون، مجموعة من الوجوه، مجموعة من الخدود الأنيقة. يقول الشريف الرضي صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. هي هاي نتيجة الأرض، نتيجة الدنيا تنتهي إلى هذه المزبلة. أي شيء في الحياة لا ينتهي إلى هذه المزبلة، فكل شيء إلى أجل، هذا الأجل محدد عند الله عز وجل. شقد إلى الإنسان أجل؟ عد أجله ويخلص كل شيء، يعني كل شيء يقف. مهما تحاول الدنيا أن تزودك لحظة، لو تجتمع الدنيا كلها على أن تعطيك لحظة زايدة من لحظات العمر ما تستطيع أبدا. هذا هو الواهب، هو آخذ الحياة وهو معطي الحياة نهائيا. فإذا عرفنا أن الأجل، شنو معنى الأجل تبيانا لكل شيء؟ إذا كان الكتاب بمعنى الأجل، شنو معنى تبيان لكل شيء؟ تبيان يعني شرح لحقيقة كل شيء، يعني كل شيء إلى هالنتيجة، النتيجة أن منتهي إلى فناء، منتهي إلى زوال. شنو نريد هاي من عدها؟ نريد من هالدليل نستدل على وجود الله. تتأمل لي شوي لون خلاص اشرح لك الدليل بشيء مبسط. احنا نعرف عندنا الحركة، الفلاسفة لما يقسمون الحركة من جملة اقسام الحركة، الحركة من الفعل الى القوة ومن القوة الى الفعل. يعني انا وانت الان بالفعل احياء، لكن احنا بالقوة شنو؟ اموات. مو القرآن يقول للنبي انك ميت؟ من شان يقول انك ميت؟ شان عدل. ما يقول انك ميت؟ يعني نتيجتك موت، بالقوة راح تجي. مو القرآن يقول ونفخ في الصور؟ نفخ في الصور يعني شو وقت بعدها؟ الان ما نفخ، لكن لما كان متحقق الوقوع نزل بمنزلة الواقع. اذا الان اكو شيء نسميه فعل، ننتقل من هالفعل الى القوة. انا وانت الان احياء، لكن احنا بالواقع اموات، يعني نقول الى الموت. كل شيء، كل انسان غني بالفعل، لكنه فقير بالقوة. شلون فقير بالقوة؟ رأسا هو مات ايش عنده لان غريضات ام لا فلوس لفوها وانتهى كل شيء، بعدهم بناتهم يتقاشمون وخلاص خلاص كل شيء انتهى كل شيء. اذا تبيان هذا المقصود، المقصود بان كل شيء الى زوال. فاذا كان كل شيء الى زوال نجي نقول هاي حركة، الحركة من الفعل الى القوة، الحركة وحدها ما تصير، ماكو شيء حركة وحدها يصير، حركة لابد لها من محرك. المحرك من هو؟ هم مثلها ينتهي الى فناء، اذا صار مثلها ينتهي الى فناء توقف الحركة بعد، العالم كله يوقف. اذا لا ما ينتهي الى فناء معناه هو الحي الذي يحرك الدنيا. ولذلك القرآن الكريم يختصر هالدليل بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلاء والإكرام، هذا الواقع هو الباقي. ولذلك أي شيء يقدر يسويه الإنسان خلي يعلق بوجه الله. تحسن إلى إنسان لا تنوي الإحسان إلا انوي لله، لأن الإنسان هو أبيك. أي إنسان تتصوره، ماكو إنسان يعني خالي من زلة أو من غلطة بحيث قلبك يطيب إلى 100%، لا. لما تسوي شيء سوي لي وجه الله، اللي كل عطاء، اللي كل رحمة، اللي كل نعم، خلي عطائك إلى لله ولا تنتظر، ها، لأن هو الواقع أهل للعطاء وأهل للجزاء. لا تعلق آمالك بأي كيان آخر. ولذلك الحسين سلام الله عليه في آخر لحظاته ما أكو إلا من علق جميع ما عنده وجهه إلى الله عز وجل. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد. فعلا أيتمهم للعيال، شلون مجموعة الليلة مبيتهم بالنجف، ها، هذا القائم المائل المكان اللي حطوا به الرؤوس وحطوا به الشبايا مثل الليلة باتوا في هذا المكان. هل اللي عاد واحد من المؤرخين يقول امام السجاد تفقد عمته بالليل، شافها وراد يشوف الالام اللي مر عليها، المصائب اللي مر عليها، شلون وضعها شلون حالها، اجى نص الليل يتفقدها واذا بها تصلي من جلوس. قالها عم ان هذا خلاف عادتك، انت ما معتاده تصلين من جلوس، حتى ليلة 11 انا شفتك تصلين انت من قيام، شنو اللي خلاك الان تصلين من جلوس؟ قالت يا ابن الاخ من الضعف الذي الم بي اصبحت لا اقوى على القيام ولا على الكلام. اي من ناحية ثانية كانوا يطون الاطفال، لكل طفل يطوا قرص من الخبز، ما كان يشد حاجة الاطفال، كانت تحمل طعامها حصتها من الطعام تعطيها الى طفل وتبقى طاوية اليوم واليومين والثلاثة ايام حتى انعكس الالم عليها واخذ الجوع اثر منها، لكن عيب ما كانوا يشتكون الجوع، يشتكون العطش فقط. اقعدها الضعف عن الحركة، كانت اذا جن عليها الليل تأوي ليلا الى الرؤوس، بالخصوص رأس ابي عبد الله، تجلس امامه تشكو اليه الامها، يا رأس مفترس الضياغم بالوضع كيف انثنت فريسة الأوغاد لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عفت نبقى شلوى بديرة غروب ماي مروة، تدري العذوب يا سوى
طال بدونك لو لبيتني على الغرب قوة احمى الضايعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب امورنا الى خير. اخواني من اوصاني بالدعاء، الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.